الحمد لله خلق الخلق لعبادته ويسر لهم من المصالح ما فيه سعادة معايشهم، فأمر ونهى ودل الخلق على ما فيه سعادتهم. فالخير كل الخير في اتباع شرع الله، والحذر كل الحذر من مخالفة أمر الله. فمن أطاع الله أعطاه، ومن عصى الله فهو مهدد ومتوعد. نسأل الله الكريم أن يجعلنا ممن أطاعه واتبع شرعه، ونسأله سبحانه أن يباعد بيننا وبين مساقطه ومناهيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أنزل الله جل وعلا شريعته المباركة، شريعة الإسلام الخاتمة، على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا الكتاب وهو القرآن، وأنزل أيضا الحكمة وهي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. فالقرآن والسنة مصدر التشريع عند المسلمين، ويتفرع عنها بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. يتفرع عن ذلك أدلة كثيرة، منها الإجماع، ومنها القياس، ومنها أقوال الصحابة، ومنها المصالح المرسلة، ومنها أدلة أخرى تعرف بتتبع ما جاء في النصوص من اعتبار تلك الأدلة. أيها المؤمنون، لا شك أن شريعة الإسلام شريعة باقية إلى قيام الساعة، ولهذا لا شيء من المصالح التي تنفع العباد وفيها مصلحتهم إلا وفي الشريعة ما يدل عليه بأنواع الأدلة المختلفة، ولا شيء من الشرور والمفاسد إلا وفي الشريعة ما يدل على فساده وعلى عدم اعتباره وعلى وجوب اطراحه. فالشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها. لهذا نرى أن ما حدث في حياة الناس من بعد محمد عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أقسام: منه ما دليله موجود في الكتاب والسنة بالألفاظ أي بالمنطوق أو بمفهوم تلك الأدلة، ومنه ما حدث في حياة الناس وليس في الشريعة نص على حكمه، فيكون إذن من مسائل الاجتهاد. والعلماء رحمهم الله نظروا فيما حدث في الناس بعد النبوة، فوجدوا أن حل مشاكل الناس وأن اعتبار ما فيه مصالحهم موجودة أصوله في الكتاب والسنة. فالكتاب لم يفرط فيه من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالكتاب العزيز وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيهما كما ذكر أصول المسائل وأصول الأدلة. فحدث في عهد عمر رضي الله عنه أشياء مما احتاجتها الدولة، فأقام عمر رضي الله عنه الدواوين، دونها وجعل الحسابات وأنشأ دواوين خاصة في إنشائها مصالح للناس. وفي عهد عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد وألغى المصاحف واعتبر أشياء كثيرة أحدثها من الأحكام فيها مصالح للعباد، وهكذا في عهد التابعين، وهكذا في عهد أئمة الإسلام. والعلماء اعتبروا من الأحكام حكما سموه المصالح المرسلة، يعني المصالح المطلقة للإمام أو للعالم أن يعتبرها وأن يحتج بها ولو لم يكن ثم دليل ينص على المسألة بنفسها. فكل ما حدث في حياة الناس فالعلماء لديهم الحكم فيه بما يعتبرونه، وحكمهم في ذلك بما دلت عليه الأدلة أو بما كان فيه تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، لأن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وبدرء المفاسد. سمى العلماء دليلا من الأدلة المصالح المرسلة، يعني بما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قائما أو لم يكن المقتضي لفعله ولتشريعه قائما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من ذلك ما كان من أمر الدنيا أو ما كان من أمر الدين والدنيا معا، على تنوع اعتبارات العلماء في ذلك. فمثلا لما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد، كان جمعه الناس على هذا المصحف من الأمر الديني، لكن لم يكن المقتضي لجمع الناس على المصحف الواحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي ينزل والسور ترتب والآيات تضاف في مواضعها بحسب التنزيل من الرب جل وعلا. لهذا لم يدون المصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وترك بعد ذلك في عهد أبي بكر أوائل ذلك، ثم في عهد عثمان. واعتبر العلماء ذلك حكما شرعيا لازما، فألزموا باتباع المصحف العثماني مثلا. والمصحف العثماني منسوب إلى عثمان رضي الله عنه، لأنه الذي جمع الناس على ذلك المصحف، وليس منسوبا إلى الدولة العثمانية كما يظنه كثيرون. وهكذا في الأذان الأول في الجمعة لما جعله عثمان، وذلك في أمر ديني، ولكن العلماء أقروه على ذلك وتتابعوا عليه. وهكذا في الأمر الآخر في الأمور الدنيوية جعلوا كثيرا من الأحكام التي في تحقيقها مصالح للعباد جعلوها أمرا شرعيا. وهذا أيها المؤمنون مما يجب على المؤمنين بعامة إذا عملوا ما حكم به العلماء أو أفتوا به، يعمله العبد ويفعله تعبدا وطاعة لله جل وعلا في أشياء كثيرة مما حدثت مما فيه مصالح العباد. ولنأخذ مثلا على ذلك ما جاء في هذا الزمن من كثرة السيارات وضرورة تنظيم الأمر أي تنظيم المرور، ووضع بعض الأحكام لذلك كالإشارة وكالسرعة المحددة مثلا، وكالطرق وأنواعها، وأشياء تعلمونها متعلقة بهذه المسألة. فإن رعاية ما فيه مصالح العباد فيها، إن رعاية ذلك داخل ضمن الأصول الشرعية التي دل عليها القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وداخل أيضا ضمن المصالح المرسلة. فمن ذلك أن الله جل وعلا حرم على العباد أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، فقال جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فجعل الله جل وعلا إهلاك النفس حرام ومنهي عنه ومتوعد صاحبه بالعذاب. ومن القواعد الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني من سلك وسيلة المحرم التي تفضي إليه في غالب الظن فإن الوسيلة محرمة شرعا، كما أن الغاية محرمة. ومن الأدلة على ذلك الأصل في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في الخطبة التي خطب فيها بمئة ألف من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني أن أموال الناس فيما بينهم محرمة، فإذا الاعتداء عليها حرام، وإن ذوات الناس وأنفس الناس بينهم محرمة والاعتداء عليها حرام. وإذا كان كذلك فوسائل الاعتداء على الأموال أو على الأعراض أو على الأنفس محرمة بتحريم أصولها. فلهذا التهاون بما نظم مما فيه مصالح العباد ولا يتعارض مع حكم شرعي، إن رعاية ذلك رعاية لأصول شرعية ورعايته مطلوبة شرعا، لأن أصول موجودة في الشريعة. لهذا أيها المؤمنون واجب علينا أن ننظر في هذه الأشياء التي نظمت مما لا يتعارض مع حكم شرعي، ومما أفتى العلماء بأنه ينبغي اتباعها ورعايتها، ينبغي لنا بل يجب أن نرعاها شرعا وأن نتقرب إلى الله برعاية ذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فانظر إلى فعل كثيرين من الناس كيف أنهم لما تركوا ما ينبغي عليهم من رعاية تلك الأمور المنظمة للمرور والأمور التي تدخل في المصالح المرسلة المعتبرة شرعا، كيف أدى التهاون في ذلك إلى مفاسد كثيرة في حياة الأفراد وفي الأموال وفي الممتلكات، بل في حال كثير من الناس النفسية من جهة خوفهم من الاعتداء الذي يفعله المتهورون. إذا تبين ذلك الأصل الشرعي فكيف نرعى؟ أولا يرعى من جهة كل واحد في نفسه بأن يتقرب إلى الله جل وعلا بألا يلقي نفسه إلى التهلكة وألا يقتل نفسه، وأن يرعى وسائل ذلك التي هي من وسائل الأمان وحفظ النفس. ومن الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل إلى آخر ذلك. إذا تبين هذا فحافظ أولا أنت على ما فيه سلامتك وسلامة الناس وسلامة الأطفال وسلامة أنواع المجتمع، وأيضا حافظ على الأموال الخاصة والأموال العامة. فمثلا لو حصل حادث فيما يظنه بعض الناس حادث خفيف سهل، لكنه في الحقيقة ليس بسهل، لأنه يعكر الصفوة ويضيق الصدر وفيه إنفاق للمال وفيه إهدار للوقت. فخذ مثلا لو هذا الذي اعتدي عليه بحادث سهل، لو أنه مشغول بأمر مهم في أمر دين دينه أو في أمر دنياه أو بأمر أهله أو بمرض أو نحو ذلك، كم يحصل له من جراء التفريط الذي يظن صاحبه أنه سهل ولا يوام. نعم، كل شيء يجب أن يرعى كما أمر الله جل وعلا، والله سبحانه يحب منا أن نتقي وأن نخاف، ومما ينبغي أن يعمل في مخاطبة لفئة أخرى، مخاطبة للآباء فيما يولونه أبناءهم من السيارات، يجب عليهم أن يؤدبوهم في القيادة، لأن القيادة تترتب عليها أحكام شرعية، وكم زهقت أرواح من واقع تصرفات بعض الشباب الذين لم يربوا على هذا الأمر، لا يتساهل فيه لأنها متعلقة بأعراض، متعلقة بأموال الآخرين وبالأموال العامة، متعلقة بالأنفس، والأنفس علينا حرام، والأموال علينا حرام، والأعراض علينا حرام. فإذا الوالد عليه واجب في التربية وفي أن يرعى ذلك. كذلك الذين تولوا التعليم من المدرسين أو من مدير المدارس أو من المربين بأنواعها أو من الدعاة، كل عليه واجب في أن يدل الناس على ما فيه المصالح الشرعية. فمما ينبغي الرعاية له أن يعلم الشباب والناشئة كيف تكون هذه الأمور. التفريط فيها يؤدي إلى إهدار كثير للأنفس، وإلى استنزاف كثير لأرواح المؤمنين، وكذلك إلى إهدار كثير للأموال العامة، وإلى ما تعنى به المستشفيات، إلى غير ذلك. كل هذا ينبغي علينا أن نتحدث به، وأن لا يكون الأمر سهلا. فكما قيل ونشر، معدلات الحوادث وذهاب الأنفس في هذه البلاد أكثر من غيرها، وهذا إذا كنا نرى ونتيقن أن بلادنا بلاد القدوة، وأن بلادنا بلاد الإيمان، فيجب أن نمتثل ذلك في حياتنا. كذلك مما يتعلق بمواقف السيارات، كثيرون يقف أمام باب بيت من البيوت أو أمام مدخل من المداخل المهمة ويتساهل في ذلك، ولا يريد أن يذهب خطوات، ولعل مريضا يريد أن يخرج من البيت ولا يدري كيف السبيل، ولعل ذاهبا إلى عمل أو إلى سفر يترتب عليه له مصالح يراها هذا الحال، فيظل متحسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، يعني أن الضرر منتف شرعا، فكل ضرر واجب النهي عنه شرعا، وكذلك كل نوع من المضارة لعباد الله يجب النهي عنه. ولو امتثلنا أيها المؤمن، لو امتثلنا أحكام الشريعة لكنا على خير ما ينبغي من الأخلاق ومن الأحوال ومن التصرفات. فالواجب إذن أن نرعى الأحكام الشرعية. أعانني الله وإياكم على أنفسنا، وأعاننا على رعاية المصالح ودرء المفاسد، وأن نكون في كل ذلك متقربين به إلى ربنا جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى رفعتكم وفخاركم عند ربكم، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إننا في إقبالة شهر كريم، ومما يهم التنبيه عليه في إقبالة هذا الشهر أن مسألة الزكاة يعتنى بها، وأن الركن الثالث من أركان الإسلام يعتنى به، وخاصة من الذين عندهم أموال تدخل وتخرج أو من أرباب المتاجر. فشهر رمضان شهر مبارك، والنفقة فيه والصدقة مضاعفة لشرف الزمان، وكذلك الزكاة فيه. فقد أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، يعني رمضان، لما فيه من الفضيلة. لهذا ننبه على أن الذي ينبغي أن يبتدئ كل من عنده مال تجب فيه الزكاة أن يبتدئ في حسابه وفي إخراج الزكاة، يعني في الاستعداد لإخراجها قبل الشهر، وأن يميزها من حيث القدر، وأن يسعى في معرفة مصارف الزكاة التي يصرفها فيها قبل الشهر، حتى إذا أتى الشهر الكريم تقبل الله منا ومنكم فيه العمل الصالح، حتى إذا أتى الشهر فإذا به قد أعد العدة لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي قرنه الله جل وعلا بالصلاة، وقال فيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أعانني الله وإياكم على الخير والهدى، إنه سبحانه جواد كريم. هذا، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه أمرنا بالصلاة على نبيه، فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحب والآل، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم اللهم على الرشاد، وأعنهم يا رب على الخير والسداد في الأقوال والأعمال، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابهما، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن هذه البلاد بخاصة وعن سائر بلادنا بعامة يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تمن علينا بتوبة نصوح، اللهم من علينا بالتوبة قبل الممات، اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا للتوبة وإلى عمل صالح به ترضى عنا يا أكرم الأكرمين. نعوذ بك من سيء الأعمال، ونعوذ بك من سيء الأقوال، ونسألك أن نلقاك بقلب سليم يا أجود الأجودين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.